أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
قال المصنف ويمكن أن يقال في مقام الجمع. ذكرنا في آخر جلسة أمس بأنه يوجد عندنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى يستفاد منها وجوب المسح ماذا على الوجه، فالواجب في التيمم هو استيعاب تمام الوجه. والطائفة الثانية من الروايات أن الواجب هو المسح على الجبين أو الجبينين، ولم ترد رواية صحيحة بالنسبة إلى ماذا إلى الجبهة. فحينئذ كيف نعالج التعارض بين هاته الروايات؟ المصنف ذكر في طريقة العلاج هذا الطريق، وحاصله أنه ويمكن بيانه بمقدمتين يعني. المقدمة الأولى أن الدليل الذي ظاهره وجوب استيعاب تمام الوجه، نرفع اليد عن ظهوره بتقييده بوجوب المسح ببعض الوجه، فإن هذا الدليل وإن كان ظاهرا في استيعاب تمام الوجه إلا أنه يوجد عندنا قرينة توجب رفع اليد عن هذا الظهور، فيكون معنا وامسحوا، ويكون معنا أنه يجب المسح على الوجه، يعني يجب المسح على بعض الوجه. هذه الدعوة في المقدمة الأولى. والوجه في هذا الكلام وهو رفع اليد عن الظهور في الاستيعاب هو الكتاب، حيث دلت الآية على أن المسح بالوجه، وامسحوا بوجوهكم، حيث ماذا؟ حيث دخل حرف الباء ماذا؟ دخل حرف الباء على الوجه. فالكتاب الكريم بمقتضى دخول حرف الباء التي تدل على التبعيض يستفاد أن الواجب هو المسح ببعض الوجه. وقد ذكرنا هذا البحث مفصلا في باب الوضوء، حيث استفدنا من هذا المطلب في نفس باب الوضوء، صحيح؟ وقلنا أن الباء ظاهرة في ماذا؟ في التبعيض. فحينئذ الواجب هو ماذا؟ ليس المسح تمام الوجه، بل الواجب هو المسح ماذا؟ ببعض الوجه. هذه هي المقدمة الأولى، وببركة هذه المقدمة ننفي قول الذي يقول بأنه يجب استيعاب تمام الوجه، صحيح؟ لأن القول في هناك قائل ذكرنا أمس بأنه يقول يجب في التيمم مسح واستيعاب تمام الوجه، نقول هذا وإن كان ظاهر هذه الرواية إلا أنه مقيد بالكتاب، حيث أن الواجب هو المسح ببعض الوجه، ليس المسح تمام الوجه. وإلى هنا ما ثبت نظرية المشهور، صحيح؟ ما ثبتت نظرية المشهور، فقط نفينا ماذا؟ نفينا الاستيعاب. المقدمة الثانية نقول من خلال المقدمة الأولى علمنا أن الشارع يريد أن نمسح على بعض الوجه، فنسأل أي بعض هو الذي يجب المسح عليه؟ أي بعض هو الذي يجب المسح عليه؟ هل مثلا الخد؟ هل الأنف؟ هل الجبهة؟ فنقول الطائفة التي تقول بوجوب المسح على الجبين تحدد وتقول بأن هذا البعض الذي يجب المسح عليه هو الجبينين، حيث أنها دلت على وجوب المسح على الجبينين، فتكون مفسرة لماذا؟ للبعض الذي يجب غسله أو المسح عليه. واضح الفكرة؟ فالنتيجة حينئذ من خلال هاتين المقدمتين أنه يجب المسح على الجبينين، لكن تبقى عندنا مشكلة وهو أنه ما هو الدليل على المسح على الجبهة؟ واضح؟ ما هو الدليل على المسح بالجبهة؟ ذكرنا بالأمس المصنف قال لا توجد رواية صحيحة تدل على ذلك، وبعضهم حاول أن يأتي بتصويرات وكذا ليس هنا محلها. بعضهم يدعي أنه لا يصدق المسح على بعض الوجه إلا باتصال، إلا بإدخال ما بين الجبينين. لو مسح هكذا ومسح هكذا، المسح على الجبينين لا يقال أنه مسح على بعض وجهه، أو لا يقال أنه مسح على وجهه، إنما يصدق مسح على وجهه إذا ماذا؟ إذا قام بماذا؟ قام بالمسح على ماذا؟ على المنطقة الفاصلة بين الجبينين. وهذا محل إشكال ونقد وإبرام في الدراسات الأعلى. بقى مطلب وهو أن المصنف يقول لا يوجد عندنا ما يدل على المسح على الجبهة من خلال النصوص والروايات، لكن مع ذلك يقول نستطيع، مع ذلك التفت، نستطيع أن نثبت وجوب المسح على الجبهة من خلال التسالم الفقهي. إذن نسلم أنه لا توجد رواية صحيحة تدل على وجوب المسح على الجبهة، ولا يمكن استظهاره من خلال ماذا؟ من خلال المقدمتين اللتين ذكرناهما، إلا أنه يوجد اتفاق وتسالم فقهي على أن الجبهة يجب مسحها. ليش يوجد تسالم فقهي؟ نقول لأنه يوجد عندنا قولان، قول يقول بالمسح بتمام الوجه، وقول يقول بأنه نمسح كما بينا أمس من ماذا؟ الجبهة والجبينين. فما هو المقدار الجامع؟ على كل حال اتفقوا على وجوب المسح على ماذا؟ على الجبهة. على كل حال يجب المسح على الجبهة، سواء كنا من القائلين بوجوب المسح على تمام الوجه والاستيعاب، أو سواء كنا من القائلين بنظرية المشهور وهو أن الواجب هو المسح على ماذا؟ على الوجه والجبين، على الجبهة والجبينين. ولا يوجد قائل يقول بعدم وجوب المسح على الجبهة. فالتسالم الفقهي والاتفاق دليل على ماذا؟ دليل على وجوب المسح على الجبهة. لكن كما هو واضح هذا متوقف على إحراز أن الإجماع والتسالم ماذا؟ إجماع ماذا؟ إجماع، يعني نقول لك عبارة أدق، هذا التسالم لا يخلو، إما أن يكون مرادك الإجماع أو لا. وش قصدك بالتسالم؟ إما أنه مرادك الإجماع أو لا. إن كان مرادك هو الإجماع فالإجماع محتمل المدركية للرواية التي تمسك بها الشيخ الصدوق التي ظاهرة في تمام الوجه، ولوجود رواية أخرى غير صحيحة، لأن الذي سيأتينا إن شاء الله سأذكرها المصنف ادعى أنه لا توجد رواية صحيحة، لكن توجد رواية في النتيجة، لعلهم تمسكوا إلى هذه الرواية ورأوا اطمأنوا بماذا؟ اطمأنوا بصدورها مثلا. واضح؟ خب، فإذا كان مرادك الإجماع فإن الإجماع محتمل المدركية لا أقل، فحينئذ يكون ساقط عن الحجية. وإن كان مرادك من التسالم هو شيء غير الإجماع، هو الاتفاق الكاشف عن وصول المطلب يدا بيد عن قبيل عن طريق المعصوم، فنسلم أن التسالم حجة. لكن من قال أن مقامنا من قبيل التسالم بحيث أنه وصلهم وجوب المسح على الجبهة يدا بيد؟ هذا غير مسلم، الصورة يحتاج إلى إثبات في الصغرى، الصورة تحتاج إلى إثبات. كيف 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 تثبت بأنه وصلهم هذا المطلب يدا بيد مع وجود النصوص؟ فوجود النصوص وماذا والأدلة مانع من احتمال، مانع من إحراز والاطمئنان والقطع بأن وصلهم شيء يدا بيد غير هذه النصوص. التفتين، ها وجود النصوص في مسألة، دائما يقولون وجود نصوص في مسألة تمنع من إحراز صغر التسالم، لأن معنى صغر التسالم أنهم وصلهم شيء لم يصلنا، وتلقوه يدا بيد. من أين تحرز ذلك؟ أنهم أفتوا لأنهم وصلهم شيء يدا بيد ولم يصل إلينا. من وين هذا الكلام؟ يحتاج الإثبات، صحيح؟ لا أقل خصوصا أنه يوجد، لو ما كان في نص، لو ما لو كان لا يوجد نص أصلا نقول لا يفتون هكذا اعتباطا للفقهاء، صحيح؟ وهم متورعين، فأكيد وصلهم شيء على طبقه أفتوا عليه، ونحن لم يصل إلينا، لكن فالمفروض أنه وصلتنا بعض الروايات التي قد يستدل منها بوجوب المسح على ماذا؟ على على الجبهة. فيكون وجود النصوص التي يمكن الاستدلال بها على إثبات وجوب المسح على الجبهة مانعة من صغر التسالم. من وين تحفظ التسالم؟ مشكلة يعني. فالتسالم لا يهدو أنه يكون إجماع، يعني إجماع في المسألة، والإجماع مدركي فليس بحجة، واضح؟ بل نقول توجد عندنا رواية، الرواية في نفس الباب، الباب كان
لو نقل أحد العلماء التسالم قال بأن هناك تسالم مع وجود النصوص.
نعم، التسالم وش معناه التسالم؟
الشيخ الطوسي ثلاث، ما جاء بعده الشيخ الصدوق، وبعده كل العلماء قالوا هناك تسالم على مقدار الجبهة.
نعم،
فهل مع وجود النصوص حينئذ نقول مع وجود النصوص؟
نعم نعم، هذا التسالم يقولون هذا التسالم. وش قصة التسالم؟ يعني إجماع،
يعني اجتمع الطائفة،
اجماع، اجماع مدركي مو حجة،
لا اتفاق واصل،
اتفاق بلي، حتى اتفاق
واصل على ان الجبهة قدر.
نعم بلي، الاتفاق هذا مو حجة، الاتفاق اذا كان، حتى لو كان اتفاق 100 كلهم اتفقوا على مطلب، اذا كان الاتفاق مدركي او محتمل مدركي ليس بحجة، ما في مشكلة، لابد ان يكون الاتفاق الاجماع حجة اذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. هذا اتفاق يحتمل ان يكون احتمالا مدركيا، هم اجتهدوا وفهموا النصوص، ونحن لو فهمنا، لو نظرنا إلى النصوص لا نفهم ذلك، ما في مشكلة. فيكون هذا ماذا؟ هذا إجماع، لا اتفق، يعني هناك كثير في الفقه قد يكون المتقدمين كلهم يبنون على مسألة في الرجال، يبنون على وثاقة سهل بن زياد مثلا، ببركة وثاقة سهل مثلا أفتوا على مضمون روايات سهل فاتفقوا في مسألة معينة، ثم أنا جاء فقيه ويقول سهل بن زياد ليس بحج، ليس بثقة، فهل يكون إجماع الطائفة واتفاقهم على العمل بمضمون روايات سهل وصار اتفاق حجة عليه وحجة غير عليه؟ ليس حجة عليه، لأن هذا الاتفاق اتفاق حدسي واتفاق مدركي، ولا دليل على حجية الاتفاق المدركي والحدسي، واضح؟ حتى لو اتفقوا ولو أحرزنا اتفاق ما في مشكلة، مو حجة، ليس بحجة.
شفنا حتى إذا كانت موجود اتفاق ولم توجد رواية،
لا قلنا هي نرجع، لا
لا
ذكرنا، قلنا بأنه الكتب التي أفتى بها الفتاوى الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والطبري ودليل المتقدمين، الروايات التي وصلت إلينا، لأنه هذه الروايات الموجودة والمحفوظة في الكتب الأربعة والأصول، وهم وصلت إلينا. الشيخ الصدوق يفتي بماذا؟ على طبق الروايات التي وصلته في ماذا؟ فيما لا يحضره الفقيه وفي الخصال وكذا، هذه الكتب وصلت إلينا، واضح؟ خب في هناك رواية تدل على ماذا؟ تدل على وجوب المسح على الجبهة، وهو الحديث الثالث في الباب الحادي عشر. الحديث الثالث، الحديث الثالث من نفس الباب. نعم، تفتل الرواية صفحة 359 في نفس الباب، الحديث الثالث الباب الحادي عشر، هكذا الرواية تقول، تقول قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم، قال فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته، واضح؟ ثم مسح بها جبهته. فهذه رواية تدل على ورود ماذا؟ على ورود المسح على الجبهة. لكن هذه الرواية فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أنها ضعيفة السند، إذ أن سندها يمر بسهل بن زياد، لكن هذا الإشكال كما سجله بعضهم ليس بتام، لأن الرواية لها ثلاث طرق. هذا الإشكال الأول أنه رواية ضعيفة السند فيها سهل بن زياد ليس بتام، لأنه يوجد عندنا طرق لا يوجد فيها سهل بن زياد، هكذا الرواية، أقرأ السند لكم. محمد بن يعقوب الكليني عنه، عن من؟ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه اللي هو هذا أبيه إبراهيم ابنه، هاشم يقول وأن علي بن محمد عن سهل بن زياد، هي وأن هذا طريق آخر حذف، نحذف الطريق ما بنذكره، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة، اللي هي الرواية التي قرأناها قبل أمس، نفس السنة الذي قرأناها أمس، اللي هي موثقة ابن موثقة زرارة. خب إلا أنه واضح، واضح الكلام، هذا طريق للرواية، عندنا طريق طريق آخر. خب إلا أنه هذا الجواب أيضا نوقش فيه. ليش نوقش فيه؟ لأنه الرواية وإن سلمنا لها، التفت المطلب، الرواية وإن سلمنا أن لها ثلاث طرق، إلا أنه مختلفة، مختلفة النسخ، في بعض الطرق لم تذكر الجبهة، وفي بعض، يعني في بعض الطرق ذكرت الجبهة، وفي بعض الطرق الموجود هي الجبين. الرواية التي قرأتها ما هكذا، يقول ثم مسح بها جبهته، صحيح؟ هناك نسخة أخرى للرواية الموجود فيها ثم مسح بها جبينه، تفتين؟ والرواية التي لها، والرواية التي فيها طريق صحيح التي عبرت بالجبين والتي عبرت بالجبهة، تفتين؟ هناك إشكال في الطريق. يعني هكذا نقول الرواية وهناك وردت بنسختين، نسخة فيها الجبهة ونسخة لا يوجد فيها الجبهة، يوجد فيها الجبين. هناك نسخة فيها الجبهة يمسح بها جبهته، وهناك نسخة في نفس الرواية، نفس الرواية واحدة، وردت النسخة أنه يمسح بها جبينه. فحينئذ نقول مع اختلاف النسخة تسقط الرواية عن الحجية للإجمال، لأنه لا نعلم زرارة ماذا قال، هل قال يمسح بها جبينه أو يمسح بها جبهته. هذا الإشكال الأول، حيث أنها رواية واحدة مرددة بين أن التعبير فيها هو الجبهة والجبين، فحينئذ تكون هذه الرواية ماذا؟ الرواية مجملة، فتسقط عن الحجية، فلا يوجد عندنا دليل صحيح يقول أنه بوجوب المسح على الجبهة. هذا الإشكال الأول. الآن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، نترقى ونقول الصحيح والحجة هي النسخة التي عبرت بالجبين، أما النسخة التي عبرت بالجبهة ليست بحجة، لأن طريقها غير تام. الطريق الذي عبر بالجبهة هناك إشكال سندي فيه، أما الطريق الذي عبر بالجبين لا يوجد فيه إشكال سندي. لماذا؟ لأنه الطريق الذي عبر بالجبين تقدم أمس، اللي هي صحيحة زرارة الأولى نفسها بالضبط، لكن اللي عبرت بالجبهة سندها مختلف، هكذا سندها، عن المفيد عن أحمد بن محمد، هي أمس قرأناها، تدوك أحمد بن محمد ثلاث مرات، ذكروا أمس أحمد بن محمد ثلاث مرات، هذه نفس الرواية. خب هذا فيها إشكال من أي جهة؟ من من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والمعروف يعني عند أكثر واحد من المحققين أنه غير ثقة، لأنه لا دليل على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إلا أنه ذكرنا في أبحاث سابقة أنه يمكن إثبات وثاقته بثلاث أو أربع طرق، فبناء على عدم وثاقته تكون أصلا هذه الرواية من جهة الطريق الجبهة ساقطة عن الحجية. بناء على وثاقته يصير عندنا طريقين حجة للرواية، يدور أمر النسخة بين ماذا؟ بين الجبهة والجبين، فتسقط، فتكون الرواية مجملة فتسقط عن الحجية. واضح المسألة؟ واضح الفكرة؟ إذن ولهذا المصنف ماذا عبر؟ مصنف دقيق، ما قال ما عندنا رواية على الجبهة، قال لا توجد رواية صحيحة على الجبهة، هذا متوقف على أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد غير ثقة كما هو ذكر سابقا. لكن لو بنينا على وثاقته فحين صار عندنا مشكلة، صار عندنا مو عندنا طريق، صار عندنا رواية، إن رواية واحدة يدور أمرها أن الإمام عبر في بالجبهة أو الجبين، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. واضح الفكرة؟ رواية واحدة وردت بثلاث طرق، لكن مختلفة النسخة، النسخة التي عبرت بالجبهة الموجود فيها فقط أحمد بن يعني طريقها فيها إشكال، لا ما في إشكال، أمس قرأناها ما فيها إشكال، نعم واضح، أمس ذكرنا السنة اللي مالها ما فيها إشكال، بل ما يسقط الحجة. فعندنا رواية لها طريقان، يعني نسختين، نسخة حجة ونسخة غير حجة، والحجة لا يعارض، ولا حجة لا يعارض الحجة، فتسقط النسخة، النسخة التي فيها الجبهة أصلا عن الحج، هي أسئلة تامة. لكن لو بنينا على تماميتها أيضا نقول لا دليل على المسح على الجبهة لأن صار هناك إجمالا لأن رواية واحدة يدور أمرها بين أنه عبرت بالجبهة أو الجبين فتسقط الرواية عن الحج الحجية.
هذا اللي أسقط من الحجة لو قلنا أنه الجبين أقل من الجبهة.
لا لا بسبب أنه نعم في بحث إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر هنا هو الأمر بالأقل أكثر هنا لا يخلو إما الإمام عبر بالجبهة أو عبر بالجبين فحينئذ يدور الأمر بين ماذا بين متباينين إما الإمام متباين يقصد النسبة بينهما عموم خصوص مطلق لا لفظون الإمام في اللفظ عبر أي لفظ لفظ الجبهة ولفظ ماذا لفظ الجبين لفظ الجبهة ولفظ الجبين متباين مو المفهوم لفظ متباين 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 لفظ الإنسان ولفظ الحيوان متباين متباين الإمام قال أكرم الحيوان أو أكرم الإنسان يصير تعارض وحينئذ يصير تعارض ما تقول عموم خصوص مطلق تجمع لفظ هاي بينهم تباين واضح. إذن الصحيح أن يقال كما ذكر المصنف أنه لا توجد عندنا ماذا لا يوجد عندنا عبر بتعبير أدق لا يوجد عندنا دليل حجة على التب الجبهة قد يكون في طريق صحيح بناء على وثقة أحمد لكنه ليس بحجة لأن هناك نسخة أخرى لنفس الرواية ماذا توجب إجمال الرواية واضح المطلب. خلنا نقرأ العبارة يقول ويمكن أن يقال شرحناها بمقدمتين ويمكن أن يقال في مقام الجمع لا إشكال في أن مسح تمام الوجه هي الخطوة الأولى اللي ذكرتها ليس بلازم لمكان ماذا لمكان الباء في الآية الكريمة خب ولكن هي الآن شروع في المقدمة الثانية ولكن أي قسم منه يجب مسحه قال إنه الجبين وأثبتنا ذلك ليش قال إنه الجبين خب إذا رجعت البيت حاول أنك أنت تطبق المطلب مرفوع على عبارة عشان تشوف أنه هي مهم يعني كيف تشرح العبارة واضحة قد تفهم المطلب بس شفت طلعت من العبارة أنا أعتبر أنه تخريج المطلب من العبارة نص العلم واضح وإلا قد تفهم المطلب بس ما تدري كيف خرجت من العبارة هذا ما تستفيد بعدين لو بدرس أي كتاب ما تقدر تدرسه لأنه طريقة تدريس الكتاب لابد أنك تستطيع أن تتعامل مع الكتاب يعني المهم مطلب ومهم أيضا عبارة الكتاب كلاهما مهمين خب فدعوا أن تقول مثلا أهم شيء المطلب لا مهم شيء المطلب أهم مطلب وعبارة الكتاب يسوي إسقاط على عبارة الكتاب. قال وبه يرتفع التعارض بين الطائفتين إذ من مسح جبينه يصدق جبينيه يصدق أنه مسح وجهه ليش أن الجبين وهذا الجبين من الوجه خب وتبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم الفقهي على ذلك وناقشنا هذا الكلام شلنا أن التسالم وش المراد منه خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب الجديد ما هو المقدار التحديد الطولي والعرضي ما هو مقدار التحديد الطولي والعرضي يقول المصنف شرحنا أمس أن التحديد الطولي من وين لوين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى هي التحديد الطولي والتحديد العرضي ماذا بين الجبينين بحيث يمر بالجبهة رأي المشهور مو أنا انتهينا من الدليل الآن ما رأي المشهور خب هذا التحديد الطولي والتحديد العرضي ما هو الدليل ما هو الدليل عليه من قال أنه يجب المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف نقول يتوقف هذا التحديد جوابه واضح حيث أثبتنا في المطلب السابق بأن الواجب على المكلف هو أن يمسح الجبينين والجبهة أثبتنا وأثبتنا انتهينا من هالمطلب أن الواجب على المكلف هو أن يمسح الجبهة والجبينين ولا يتحقق صدق مسح الجبهة والجبينين إلا بما ذكرنا أن يمسح من ماذا أن يمسح من طرف من قصاص الشعر إلى ماذا إلى طرف الأنف الأعلى فلو مسح مثلا من نصف الجبهة لا يقال أنه مسح جبهته والجبينين يقال مسح بعض جبهته والجبينين فلكي يصدق مسح تمام الجبهة والجبينين لابد أن يكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى فهذا المطلب هي نتيجة قهرية للمطلب السابق وإلا لو لم يمسح بهذا المقدار يقال مسح بعض الجبهة والجبينين والواجب هو مسح تمام الجبهة والجبينين لكن نسأل هل يجب مسح الحاجبين أو لا يجب مسح الحاجبين هل الحاجبان داخلان في ماذا في المقدار الممسوح أو لا يقول المصنف لا لي لا لا كلا يعني ليس بداخل. لماذا ليس بداخل؟ الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول عدم الدليل على الوجوب، فيكفينا أصالة البراءة عن الوجوب، إذ أن المكلف يشك هل يجب عليه أن يمسح الحاجبين، شك في الوجوب فتجري أصالة البراءة. فالمدعي للوجوب المسح على الحاجبين هو الذي يحتاج إلى دليل، ونحن نحتاج إلى دليل، يكفينا عدم الدليل. بل نترقى، هي جواب الثاني، بل نترقى اللي هو الجوابين، بل نترقى، هناك دليل على العدم، على عدم الوجوب، وهي الأخبار البيانية التي تقدمت بالأمس. فإنه ولا يوجد ولا في خبر بياني من الأخبار البيانية الحاكية لفعل المعصوم في مقام التعليم أنه مسح على ماذا؟ على الحاجبين. فلو كان المسح على الحاجبين واجب لنقلته الروايات وفعله الإمام ونقله زرارة. نعم، فعدم مسح كما أنه لم يمسح على الخدين، فمسح الخدين ليس بواجب، كذلك إذا لم يمسح على الحاجبين فالمسح على الحاجبين غير بواجب. واضح؟ فالحاجبين مثل الخدين، واضح؟ مثل ماذا؟ مثل الأنف، مثل طرف الأنف الأسفل، ليس بواجب. ليش؟ للأخبار البيانية. نعم، يقول المصنف قد يجب مسحه من أي باب؟ من باب المقدمة العلمية. ما معنى المقدمة العلمية؟
إحراز تمام جبهة وجبينة.
في أي مقابل أي مقدمة؟ مقدمة وش عندنا؟ مقدمات يعني يقولوا أنا في مقابل أي مقدمة؟ قول غير علمية. هو شيء غير علمية عشان أعطيك نص جواب. عندنا المقدمات على أقسام، بس يعني بس من باب يعني من باب فقط الفات لكم. عندنا مقدمة وجودية وعندنا مقدمة علمية، فرق بينهما. المراد من المقدمة الوجودية هي كل مقدمة تتوقف عليها وجود الواجب وحصوله خارجا، كل مقدمة يتوقف عليها حصول ذات الواجب، بحيث بدون المقدمة لا يحصل الواجب، فتسمى مقدمة وجودية. كطي المسافة للذهاب للحج، فيكون طي المسافة وقطع المسافة مقدمة وجودية لأصل حصول الواجب. كيف تحصل الواجب؟ تذهب إلى الميقات بدون طي المسافة، لابد أن تطي المسافة بالرجل أو بالهوائي أو بأي شيء، المهم تطي المسافة، إلا أن تكون عندك وش؟ لأنك يكون وش يعني، واضح؟ اسم العظام يحتاج طي مسافة، بس طي مسافة باسم العظام، واضح؟ وكذلك مثلا كما ذكر الأصوليون من نصب السلم للصعود إلى السطح، وكذلك الوضوء، هي مقدمات عادية، مقدمات عقلية. كذلك الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، خب هي مقدمة شرعية، مقدمة وجودية شرعية، لأن المقدمة الوجودية أيضا أقسام، مقدمة وجودية بينها الشارع ومقدمة وجودية يحكم بها العقل. المقدمة الوجودية يحكم بها العقل طي المسافة، نصب السلم للصعود إلى أعلى السطح، هذه مقدمات ما يحتاج الشرع يبينها، مقدمة عقلية يتوقف عليها حصول ماذا؟ حصول ذي المقدمة. وعندنا مقدمات كشف عنها الشارع كالوضوء، كالطهارات الثلاث. الوضوء شرط لحصول أصل الصلاة، بدون وضوء لا صلاة، فيسمى مقدمة وجودية. وها التفت للمطالب، وهذه المقدمة الوجودية هي التي وقع فيها النزاع، هل تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف بالوجوب الغيري؟ مو في عندنا بحث الوجوب الغيري، عندنا الوجوب على قسمين، وجوب نفسي ووجوب غيري. هذا الذي ما هو المعروض للوجوب الغيري، ما هو الموصوف بالوجوب الغيري، أين النزاع وقع أنه متصف بالوجوب الغيري أو لا؟ مقدمة الوجوب الوجودية، فوقع نزاع أن المقدمة الوجودية هل هي واجبة بالوجوب الغيري أو لا. طي المسافة واجب بالوجوب الغيري اللي يسمونه وجوب المقدمة، هل هو مترشح من ماذا، من ذي المقدمة أو لا؟ كل مطالب أصولية مفروض ماذا في بالكم؟ واضح؟ هذه مقدمة وجودية. عندنا مقدمة علمية. المراد من المقدمة العلمية هي تلك المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالواجب، مو حصول ذات الواجب خارجا، لا، العلم بالواجب. لكي أنا أعلم في مقام الإثبات أن الواجب تحقق أحتاج إلى المقدمة العلمية. فالمقدمة العلمية لا يتوقف عليها حصول ذات الواجب، قد يتحقق الواجب بدونها، لكن لكي أعلم بالواجب فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أحتاج إلى هذه المقدمة. مثالها أمثلة كثيرة، من أمثلتها أنه يجب في الوضوء أن تدخل شيء من أعلى المرفق للعلم وإحراز ماذا؟ الواجب هو المرفق، لأن المرفق هذا قد يقال خط وهمي مثلا، فكيف أنت تحرز بأنه ماذا؟ بأنه مسحت من المرفق إلى أطراف الأصابع، لابد أن ماذا؟ لابد أن تدخل شيء من الأعلى لكي تعلم أن الواجب قد تحقق، وإلا قد يتحقق الواجب بدونه. واضح؟ قد يتحقق الواجب بدونه. هنا يقول المصنف بعد اتضاح، ولهذا المقدمة العلمية ما يقع فيها البحث أنه موصوفة بالوجوب الغيري، أصلا لا تتصف بالوجوب الغيري. واضح؟ أصلا الوجوب الغيري وصف للمقدمة الوجودية، ليس وصفا للمقدمة العلمية. لا، هذه مسألة عقلية، العقل يحكم، العقل يحكم أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلكي تعلم بحصول الواجب أنت عقلك يحكم، لكي تحصل الواجب لابد أن تدخل شيء في غير الواجب لكي تحقق الواجب. الشارع ما يحتاج، العقل يحكم، اللابدية عقلية يقولون في الأصول، إذا كانت اللابدية عقلية الشارع لا يحتاج إلى بيان. الشارع وظيفته أي بحث الآن، الشارع يبين الأحكام المولوية، والمقدمة العلمية ليست حكم مولوي.
هذه الأخبار بيانية لغبية، أما
حتى ما يحتاج زرارة. زرارة يقول بأنه ماذا؟ أن الواجب أنه أن تمسح هكذا، الإمام يقول، يعني يقول زرارة هكذا، أن تمسح بين ماذا؟ بين طرف الأصابع إلى طرف الأعلى، ما يحتاج. حتى في المقدمات البيان، حتى في الأخبار لا يحتاج إلى ذلك لأنه خارج عن الواجب. إذا اتضح ذلك فنقول لما الآن كيف ثبت أنه مقدمة علمية؟ قلنا أن الواجب هو أن يمسح من ماذا؟ من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ولا بد أن يمسح تمام الجبهة والجبينة. كيف يحرز أنه مسح تمام الجبهة والجبينة؟ كيف يحرز؟ خب، لا بد أن يدخل شيء من ماذا؟ من الحاجب، لكي يعلم أنه وصل إلى الآخر نقطة، آخر خط من ماذا؟ من الجانب الأسفل. وإلا لو لم يمسح ويدخل شيء من الجبينين قد لا يعلم بحصول الواجب. نعم، قد يتحقق الواجب في الخارج بس لا يعلم. لكي يعلم بحصول الواجب لابد أن يدخل شيئا في ذلك. نقول وش الثمرة في النتيجة؟ واجب حين يعني ثبتتم الآن وجوبه، صحيح؟ واجب لكي يعلم. أنتم الآن حسب كلامكم قلتم لنا بأنه يجب المسح على الحاجبين لأنه مقدمة علمية للعلم بالواجب. يقول في النتيجة سميته مقدمة ما سميته، لا فرق بينك، يجب لا فرق بين كلامكم وبين من قال بوجوب المسح على الحاجبين، صحيح؟ نقول يوجد ثمرة، هكذا ثمرة، لو وضع على الحاجبين حاجب بالعمالة، قام جو راح جال جبينين حط حاجب، واضح؟ يعني حاجز، صبغ، حط صبغ وقام يقشر بعد حتى يحد، واضح؟ فإنه حينئذ ماذا؟ فحينئذ بناء على أنه مقدمة علمية يستطيع أنه يمسح ويدخل شيء، لكن لو دخل ما بيمسح الحاجبين لأنه في حاجز، واضح؟ ففي النتيجة تحقق مقدار الواجب، واضح؟
إذن مقدار
نعم، بناء على أنه الواجب هو مسح تمام الحاجبين لا بعض الحاجبين. نعم، مقدمة علمية فقط يدخل شيء، يعني يدخل شيء من الحاجبين، واضح؟ ويستطيع أنه يجعل حاجب، فحينئذ ماذا؟ لم يتحقق مسح الجبينين وأن تحققت المقدمة العلمية. فتأمل، فالتفت يعني، واضح؟ خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. ولهذا يقول وأما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، يعني طرف الأنف الأعلى والأسفل والحاجبين، نعم، لتوقف طرف يعني هاي الحاجبين، يعني لكي ويش؟ يعني الحاجب مو داخل للطرف، لأنه لابد أن يمسح تمام هذا الموضع وهو الجبهة والجبينين. فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبينين على ذلك. وأما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما، بينا بدليلين، عدم الدليل ودليل العدم، إلا من باب المقدمة العلمية. وبينا شو معنى المقدمة العلمية والفرق بينها وبين المقدمة الوجودية. خب على أي حال، يقول الآن المطلب السادس، عرفنا أنه يجب المسح على اليدين، لكن كيف نمسح على اليدين؟ كيف نمسح على اليدين؟ يقول المصنف المسح على اليدين بأن تمسح ظاهر الكفين أحدهما بباطن الأخرى، فتأتي إلى ظاهر اليمين وتمسحها بباطن اليسار. هل ضربت بها؟ ضربت بها الأرض، تمرها ماذا؟ تمرها على ماذا؟ على ظاهر ظاهر اليمين، وكذلك العكس، اليسار باليمين. من قال أن هذه هي الطريقة؟ يقول الطريقة، الدليل على أن هذه الطريقة الروايات التي تقدمت علينا سابقا. ارجع لحفحية زرارة، قال صيحة الكاهلي مثلا، صيحة الكاهلي اللي قرأناها أمس، سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. إحداهما على ظهر الأخرى، حين هذا ويسونه إحداهما على ظهر الأخرى، هاي الثاني إحداهما على ظهر الأخرى، واضح. وكذلك أيضا صحيحة زرارة، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما في الأخرى، واضح. خب فإذا ماذا؟ فإذا هذا ماذا؟ هذا هو المسح باليدين بالشكل المطلوب، يعني تقدم صحيحة زرارة وصحيحة الكاهلي. لا ما بحث اليمين واليسار والترتيب، ما نبحث هنا، ما نبحث الترتيب. خب شوف صحيحة، واحد يجي يسأل سؤال، خب ليش نبي يثبت هالمطلب؟ في احتمال آخر يعني؟ في طريقة أخرى؟ في احتمالات كثيرة، قد احتمال أنه عقب ما ضرب يمسح، يمسح باطن بباطن وباطن بباطن. في احتمال أنه ماذا؟ يتوضأ مثل وضوء يمسح، المهم أن يمسح هكذا، واضح. إذن في طرق متعددة، ولهذا ماذا؟ ولهذا ذكر هذه، يعني يحتاج إلى الروايات في إثبات الكيفية. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا الأمر السادس. الأمر السابع، التفت، وقع الكلام، هاي مسألة خلافية، لا من الزمان إلى زماننا، من أول لحين، هل الواجب هو ضربة واحدة أو ضربتين؟ هل الواجب هو ضربة؟ نحن عرفنا أنه يجب الضرب، تقدم ما يجب فيك في الوضع، يجب الضرب. ماذا يجب ضرب؟ ماذا؟ أن يضرب بيديه ماذا؟ بكفيه على الأرض، بباطن يديه على الأرض. خب ضربة واحدة أو ضربتين؟ واضح الفكرة؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول يقول يكفي ضربة واحدة مطلقا، سواء كان لأجل الغسل أو لأجل الوضوء، أراد أن يتوضأ أو يغتسل، مصاب بالجنابة أو مصاب بالحدث، متى ما أراد أن يتيمم، لا بشرط من جهة سبب التيمم، حدث أكبر حدث أصغر، تكفيه ضربة واحدة. لماذا يضرب ضربة واحدة؟ وهذه الضربة يكتفي بها للمسح على ماذا؟ على ماذا؟ على الجبهة، على الجبهة والجبينين، وعلى اليدين. هذا قول. قول آخر يقول يحتاج إلى التعدد، لابد أن يضرب ضربتين. هذا قول مشهور، نعم. ضرب القول الثاني يحتاج إلى ضربتين، سواء كان لأجل الوضوء أو لأجل الغسل. نعم هذا القائل بالقول، وقع كلام بينهم دلين، ضربتين، كيف الضربتين؟ هل ضربتين مرة على نحو التعاقب مرتين، أو ضربة لأجل الرأس، لأجل الوجه، يعني لأجل وجه اختصارا، يعني لأجل ما بيتعب على رأسك الحين أقولك جبهة وجبينين، واضح. خب ضربة لأجل الوجه وضربة لأجل ماذا؟ اليدين، فيضرب ضربة ويمسح بها الوجه، ضربة ثانية ثم يمسح بعد ذلك ماذا؟ على يعني لابد أن يفصل بينهما، أو أنه يضرب ضربتين مرة واحدة. هؤلاء بعد اختلفوا فيما بينهم، واضح. بس الآن ما لنا علاقة الآن به الخلاف داخلي، خلاف داخلي بينهم ما لنا علاقة، إحنا في دور رجعين. خب هذا القول الثاني، اختلاف في أنه بعد الاتفاق على ضربتين. خب تفصيلات الضربتين متى؟ هل ضربتين مرة على متعاقبتين أو ضربة للوجه وضربة لليدين؟ خب والمعروف بينهم أنه ضربة للوجه وضربة لليدين، هاي المشهور بينهم، معروف بينهم يعني أصحاب هذا القول. الاحتمال الثالث التفصيل، أنه إذا كان لأجل الوضوء يضرب ضربة واحدة، إذا كان يقوم مقام الغوص لأن يعني يقوم مقام الغوص فيحتاج إلى ضرب ضربتين. كيف تساوون الحدث الأكبر بالأصغر؟ واضح؟ لا يسمح لك بالأكبر حتى الأصغر. خب هذا يأتي بعد كل من قال يأتي بحث البحث السابق، كل من قال بالضربتين يأتي فيها البحث السابق. أيها المصنف، نعم بعد في أكثر بعد بس ما نبي، في ثلاث ضربات ما ذكر المصنف، في قول يقول يجب الثلاث، واضح؟ بل وذهب إليه، ذهب إليه بعضهم بعض المتقدمين. المهم خب أيها المصنف ماذا تقول؟ خب أنا بغير طريقة البحث، يقول قد يقال بأنه يجب التعدد، يجب التعدد لما ورد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، أو صح أصرح من شدي تريد، التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين فيحتاج إلى ضربتين، فضربة للوجه وضربة للكفين. وهنا الرواية مطلقة، التيمم سواء كان بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء، مطلقة الرواية، التيمم سواء كان عن الوضوء أو الغسل يحتاج إلى ضربتين. والرواية صحيحة السند واردة في صفحة 361، ولا يوجد فيها من يتوقف من جهته، فإن إسماعيل بن همام له توثيق خاص من النجاشي، النجاشي بكبره والثقة، مش تريد بعد. هكذا الرواية، حديث كم؟ حديث الثالث. قال وبإسناده عن سعد بن عبد الله، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري، وقد ذكرنا أن طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله الأشعري تام، وسعد نفسه ثقة، بل هو مشايخ القمين. عن أحمد بن محمد، من هو ده أحمد بن محمد؟ ابن عيسى الأشعري، واضح؟ بلي وقل وثاقة سربرستي. عن إسماعيل بن همام الكندي، هو أيضا توثيق مباشر له من النجاشي. عن الرضا عليه السلام التيمم ضربة للوجه والرضا بعد، عشان في إيران والرضا وش تريد؟ عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، واضح؟ هذه الرواية واضحة الدلالة على القول الثاني، إلا أن المصنف يقول هذه الرواية لطيفة وجيهة لكنها مطلقة، ومقتضاها ما ذكرت، إلا أنها معارضة بدليل آخر. يوجد عندنا دليل يقف أمام هذه الرواية ويثبت كفاية الضربة الواحدة مطلقا، كما أن هذه الرواية تدل على التعدد مطلقا سواء كان عن الغسل أو الوضوء، عندنا دليل آخر يدل على كفاية المرة الواحدة، وهو لعله أقوى من هذا، وهي الأخبار البيانية، أخبار بيانية في مقام التعليم. الإمام بنفسه قام عندما يعلم زرارة، حيث قال في صحيحة زرارة الأولى والثانية إنما اكتفى بضربة واحدة، ولم ينقل ولا يوجد ولا خبر بياني يقول نحتاج إلى ضربتين، والإمام في مقام البيان، فلو كان يجب ضربتين لبين. فحينئذ نقول مقتضى الجمع بين الدليلين ما هو؟ أن نحمل الضربتين على على الاستحباب، لأن الإمام بفعله يدل على أنه في مقام التعليم، فيدل على أنه يجزي ذلك. خب ونحمل هذه الرواية على ماذا؟ على الاستحباب. وأمس أبين إشكال وجواب، كيف الإمام خالف الاستحباب إذا كان سبب ضربتين؟ هل لا كان الإمام ضرب مرتين؟ هذا قولكم بأنه نحمل الضربة على الاستحباب، لا ينسجم مع القول بأن الإمام ضرب ضربة واحدة، لأن هذا الإمام لا يفعل إلا المستحب. نقول أنه الإمام مو في مقام الامتثال كان أمس، في مقام البيان، ولهذا أشرنا أمس أنه إذا كان في مقام البيان بالعمالة ما يسوي الأشياء المستحبة عشان ما يتوهم الواحد أنه واجب، واضح واضح. فهو الإمام في مقام الامتثال، كان في مقام التعليم، فيقول لي أقدر المقدار الواجب عليك أيها العبد أن تضرب مرة واحدة، ما يسوي لي المستحبات كلها، واضح. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذه الصناعة بعد هي كذي صناعة صناعة الجمع هكذا، لأنه هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على ظاهرها وجوب التعدد، فهو حكم إلزامي ظاهره التعدد أنه ضربتين. تلك الروايات الأخبار تدل على أنه يكفي ماذا؟ يكفي واحدة. فلو كان عندك دليلان أحدهما يدل على كفاية المرة ودليل يقول بأنه نحتاج إلى مرتين، دائما نحمل ما يدل على التعدد على ماذا؟ على على الاستحباب، واضح. خب هكذا المطلب. قال من وين هذا؟ جمع جمع تبرعي، هذا جمع تبرعي لا يصح بلا قرينة. خب يقول وأما كفاية الضربة الواحدة ففيه خلاف، فقيل بذلك كفاية الضربة الواحدة، وقيل باعتبار التعدد يعني ضربتين، وقيل بالواحدة فيما كان بدلا من الوضوء، وباعتبار التعدد فيما كان بدلا من الغسل. والمناسب شوف مصنف في دخول المطلب ساعات ما يوفق، إحنا أول واحد ما يقرأ المطلب ما يحس إنه في صناعة، واضح. مفروض يجيب دليل على التعدد عشان يصير ماذا؟ يصير الطالب يكون في وش في مرحلة أنه جاي التفت ترى مشكلة صايرة، فكيف نفتح المشكلة؟ فيكون آتي بعد الطلب، واضح. فحين ندم بعد ذلك تأتي وتقول أنه هناك عندنا معارض، مو تجيب سيري مباشرة الدليل على واحد ثم تقول وبناء على ذلك لا يعارضه الدليل على الاثنين، هذا صناعة محل إشكال مو صحيح. يقول والمناسب كفاية الواحدة مطلقا، وش مطلقا؟ سواء كان بذلا عن الوضوء أو الغسل، فإن الإمام عليه السلام في مقام الإرشاد إلى كيفية التيمم، كان في مقام الإرشاد مطلقة كيفية التيمم سواء كان عن الغسل أو عن الوضوء، في الصحيحتين السابقتين ضرب مرة للوجه واليدين لا أكثر. وإذا قيل أن الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام كذا، كان الجواب أنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدم. المطلب الثامن، خب أن الواجب فقط عنوانه، أن الواجب هل هو المسح، هل هو الضرب على مطلق وجه الأرض كل ما يسمى أرضا وإن كان رملا أو مدرا أو حجرا، أو أن الواجب هو المسح على المسح أو الضرب على خصوص التراب، فهل التيمم بمطلق وجه الأرض أو أن التيمم بالتراب؟ هل درسنا في الأصول أول ما دخلنا الحلقة الأولى فتيمموا صعيدا طيبا، في إشكال على ماذا؟ على التعريف، أنه دخول مباحث اللغة في علم الأصول، الصعيد هل هو كذا أو هو كذا، واضح؟ إن شاء الله يأتي تحقيق المطلب وغدا يعني يمسك. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.